بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت مريم من المغرب. تقول مريم: هل يجوز لي أن أصافح زوجة ربيبتي وأبوه؟ أختي مريم من المغرب بارك الله فيك، لا يجوز لي المرأة أن تصافح زوجة ربيبتها، والربيبة هي بنت الزوج من غيرها، بنت الزوج من غيرها، ولذلك زوج الربيبة أجنبي، وأبوه أيضا أجنبي، وأولادها أيضا، فلذلك تبتعدين أختي الفاضلة عن مصافحة زوج الربيبة، تبتعدين عن مصافحة زوج الربيبة. أم لؤي من أمريكا بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني ما حكم إقامة حفلة فيها مثلا بين الفتيات، يعني في ملابس، يأتون بملابس النوم لكنها ساترة وشيء من هذا القبيل. أختي أم لؤي من أمريكا بارك الله فيك تسألين عن إقامة حفلة نسائية لكن الملابس يعني هي ساترة لكنها ملابس نوم كما ذكرتي. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لأصل إقامة الحفلات بين الناس هي من جنس العادات، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، لكن ينظر في الذي يعمل فيها، فإذا كان اللباس لباسا فاضحا، لباسا يجسم الجسم، لباس يعني يظهر مثلا مفاتن المرأة حتى ولو كانت بين النساء، فإن هذا مما نص العلماء على منعه. وكذلك ينظر في طبيعة هذه الحفلة، هل مشتملة على معازف، هل مشتملة على شرب خمر، هل مشتملة على اختلاط بين الرجال والنساء، هل مشتملة على أكلات محرمة في شريعتنا وفي ديننا، هذا كله مما يجب الانتباه والالتفات إليه، لأن من حيث الأصل هي من العادات، ما يصنع فيها يجب أن ينظر إليه ويرجع فيه إلى نصوص القرآن والسنة. الأخرامي من سوريا بارك الله فيه يقول: أعمل بشركة صغيرة منذ قرابة 10 سنوات، مقدار زيادة راتبي ضئيل جدا، لا يكافئ الخبرة يعني التي لدي، أحقق أرباح كثيرة للشركة، أجتهد وكأنها شركتي الخاصة ولله الحمد. رب العمل كلما طلبت منه زيادة يتذمر ويقول لي الشغل ضعيف، علما أن أرباح الشركة كبيرة. أخي رامي من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرت من حيث بقائك أو عدم بقائك هذا أمر راجع لك أنت، راجع لاختيارك، فإما أن تبقى وتستمر في هذا العمل وترضى بما يعني تحصل عليه من زيادات ضئيلة، وإما أن تنسحب من هذا العمل، ولا يجوز لأحد أن يجبرك على البقاء على في هذا العمل. بالنسبة لرب العمل لصاحب العمل يعني يجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن كل من تحت يده إنما هم أمانة، والله تعالى سيسأله يوم القيامة، فما دام أن عندك خبرة وعندك شهادات وأيضا تدخل على الشركة يعني مبالغ وأرباح كبيرة جدا، يعني الدين والعقل والمنطق يعني كلها تشير إلى أنه يجب على رب العمل أن يستمسك بك وأن يعض عليك بالنواجذ وأن لا يفرط فيك، أنت تخدمه خدمة عظيمة. ولذلك إذا كان هناك يعني زيادات هي من حقك قانونا ونظاما فإنه يحرم عليه، أما إذا كان المسألة راجعة لرب العمل يعني من حيث الاختيار اختيار الزيادة وعدم الزيادة هذا مسألة راجعة له، تدور المسألة بين مسألة إن هل هو عادل أو ظالم، هذا يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى. بوموزا من الإمارات يسأل يقول: امرأة توفيت رحمها الله وتركت مبلغ من المال، لها 4 أبناء أعمارهم لا تقل عن 45 سنة، يقول متى يجوز توزيع التركة، وهل ممكن أن نمسك نصيب أحد منهم بسبب أن هذا الشخص ممكن أن يبذرها ويستخدمها في المنكرات وغيرها؟ بوموزا من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لما تركته الوالدة من أموال إنما هي تركة توزع على هؤلاء الأولاد على حسب قسمة القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأصل يا أخي الفاضل المبادرة إلى توزيع التركة إلا إذا وجد سبب يمنع، كأن تكون محجوزة عند المحكمة أو تكون هناك إجراءات معينة. أما إذا كانت الأمور يعني طيبة وما في أي مشكلة، يجب على من يتولى الأمور هذه أن يقسمها بين الورثة، أن يقسمها بين الورثة. بالنسبة لهذا الأخ الذي ذكرت الذي قد يستعمل نصيبه من التركة في المنكرات، هذا ترجعون يعني فيه إلى بعضكم البعض، اجتمع الإخوة والأخوات ويقررون هل يعطى هذا المال، وإذا أعطي هل يبذره فعلا في المنكرات أم تمسكونه لأن لديه سفه مالي، سفه تصرف، فتتفقون بارك الله فيكم. إذا طالبكم بهذا لا تستطيعون منعه، لأن الشرع والقانون معه، هو يقول هذا نصيبي أنا أتصرف فيه كما أشاء. إذا رأيتم أنه يعني ممكن أن يستجيب ويقبض أحدكم هذا المبلغ، هذا النصيب، ويصرف عليه في الضروريات والحاجيات، يكون هذا أولى بارك الله فيكم. وليد من الأردن يقول: بعض الأحيان أقرأ القرآن وأقول الأذكار لكن ما أقوم بتحريك شفتي، هل علي إثم؟ وليد بارك الله فيك من الأردن، بالنسبة لقراءة القرآن سنة في قول جماهير أهل العلم، ولا شك بأن هو فيه فضيلة، هو فضيلة من الفضائل، ومرغب في قراءته، والحرف فيه بحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك قراءة القرآن عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وكذلك الأذكار عبادة، لكن هذه الأذكار تختلف يعني من حيث الحكم الشرعي، فأحيانا قد تكون بعض الأذكار واجبة في الصلاة، خارج الصلاة هي مستحبة وسنة. فقضية لا يمكن أن يقال لشخص يقرأ بعينيه أنه قارئ بلسانه، فهذا يسمى ينظر بعينيه. فأي إنسان يقرأ القرآن نظرا هذا لم يقرأ، هذا وإنما ينظر. فإذا كان الإنسان لا يحرك شفتيه في قراءة القرآن وفي الأذكار ما قرأ، إنما ينظر هكذا فقط إلى كتاب الله عز وجل أو إلى كتاب الأذكار الذي يقرأ منه. ولذلك أخي الفاضل الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يحرك لسانه، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كذلك الأذكار ما تسمى أذكار إلا إذا حركت لسانك، هناك ذكر في القلب، وهو أن يعني تستحضر يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى ذكر القلب، ذكر النفس. لكن الذكر الذي يؤجر عليه الإنسان أكثر هو أن يواطئ القلب اللسان بارك الله فيك. الأخ إبراهيم من سوريا بارك الله فيه يقول: يوجد صاحب أو أصحاب محال تجارية يتعاملون بالدين، وبسبب تدهور الليرة السورية يبيعون السلعة بالسوري ثم يحولونها إلى الدولار، وفي نهاية الشهر يجمع المبلغ بالدولار ثم يحوله إلى سوري لأن عملة البلد الليرة السورية، ولكن هناك ملاحظ أنه يشتري بضاعة بالدولار. إبراهيم من سوريا بارك الله فيك، تذكر بأن هناك أصحاب محال تجارية يبيعون بالسوري ويقبضون بالدولار، يبيعون بالسوري ويقبضون الدولار إذا كان هذا بالدين فهذا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. فالشخص مثلا باع نقول بمئة ألف ليرة، واضح، ثم عند اشترط عليه عند السداد يقبضه بالدولار، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا كان باع بالليرة السورية مئة ألف، لما جاء عند السداد ما وجد عنده إلا دولار، هنا يجوز، لأنه ما بينهم اتفاق. في هذه الحالة يجوز، لأنه ليس بينهما اتفاق، ليس بينهما اتفاق. فنبهوا إخوانكم من أصحاب المحال على هذه المسألة. الأخ أبو أحمد من هولندا بارك الله فيه يقول: ما حكم العمل في مكان ترجمة وهو بنك طعام فيه من كل الأصناف، وأنا أبذل جهدي لأتجنب الأشياء المحرمة من طعام وشراب ودون مقابل مصاري، لكن البلاد تبعث الناس الجدد يعملون مع أشخاص في تلك البلاد ويتعلمون اللغة بعد المدرسة لممارسة اللغة هذه الأجنبية. هناك مصلحتين لي في هذا الموضوع: من بعد تقوية اللغة قريب يكون من البيت، المدرسة قريبة، مدرسة الأطفال، وأحيانا يقول لي خذ بعض الأشياء التي تناسبني، ويعطوني أيضا مساعدة مالية من يوم أتينا إلى هذا البلد. هل العمل يسمى هذا تطوعي عندهم، أو هذا العمل يسمى تطوعي عندهم؟ وهذه الثقافة ليس لها علاقة في أخذ المساعدة المالية. يسأل عن حكم هذه المساعدة، يقول: أنا وعائلتي نقيم هناك. أبو أحمد من هولندا بارك الله فيك، يعني تسأل تقول بأنك مبتعث هناك لتعلم اللغة العربية وتشتغل في بنك كما ذكرت، بنك طعام، هكذا فهمت من سؤالك، وأنا ما أدري والله هل هناك بنك اسمه بنك طعام، لكن سؤالك هكذا واضح بأن لغتك يعني ليست قوية، اللغة العربية ما رتبت السؤال. لكن عموما أنا أذكر لك الجواب. أخي الفاضل، أي مسلم في أي زمان وفي أي مكان وفي أي مصر وفي أي عصر وفي أي موضع يجب أن يتعامل بعقيدته. أنت حرم الله عز وجل عليك الميتة ولحم الخنزير والدم، وهذه كلها محرمات في بلدك وخارج بلدك، يجب أن 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 تعمل وفق مقتضى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لحم الخنزير، الميتة، الدم، هذه كلها محرمة بالإجماع، محرمة بالإجماع. الأمر الثاني، إذا كان هؤلاء يعطونك مساعدات طعام يعني هو حلال في شريعتنا وفي عقيدتنا، ما في بأس، يجوز أن تأكل من طعام غير المسلمين ما دام أنه هذا الطعام لا يتنافى مع ما عندنا من مسائل الحل والحرم، فيجوز ذلك، يجوز ذلك. بارك الله فيك، سواء أخذت على هذا العمل التطوعي أجر أو لم تأخذ، أو قيل لك خذ هذا الطعام وهذا الطعام أنت تعتقد بأنه حلال كما هو في شريعة، ما في بأس، بارك الله فيك. أم عمر من تركيا تقول: ابنتي عندها الجنسية الأمريكية ومقيمة هناك، تدفع كل شهر $100 لأغراض التقاعد، وهذا الاشتراك لحين بلوغ سن التقاعد 65 سنة، لا نعلم مصدر تشغيله، هل هذا الاشتراك حلال أم حرام؟ أم عمر من تركيا بارك الله فيك، إذا كان ما ذكرتي بالنسبة لموضوع ابنتك وتدفع $100 ينطبق على نفس نظام التقاعد اللي عندنا الموجود الآن، ما في شيء، هذا تدفعه أو يستقطع من راتبها ويدفع لها بعد ذلك راتبا تقاعديا، هذا من حيث تقرير المسألة، من حيث الأصل، إذا كان نفس النظام التقاعدي عندنا. أما إذا كان لا، هي مجرد أمر غير التقاعد، وإنما تدفع شهريا لجهة معينة وتشترك معهم ثم يعطونها زيادة كأن أقرضتهم ويعطونها زيادة، لا، هذا يدخل في الربا، بارك الله فيك. أم حسن من السعودية جازان تقول: أنا ما درست وأحب أني أقرأ المصحف، ولما أقرأ أتأتئ في بعض الآيات وبعض الكلمات ما أفهمها، كيف يعني لا أعلم كيف أنطقها، هل علي شيء؟ ولما أشغل السورة صوت في الجوال وبنفس الوقت يعني أفتح عليها في المصحف هل علي إثم؟ أختي أم حسن من جازان بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا. جميل أن الإنسان يتعلق بكتاب الله عز وجل سماعا وقراءة وتعلما وحفظا، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وأنا أبشرك يا أختي الفاضلة أن بالنسبة لوضعك أن لك أجرين أو لك أجران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فأنت لك أجرين إن شاء الله، استمر في القراءة. والطريقة اللي ذكرتيها أنك تشغلين الصوت وترددين وتفتحين المصحف، هذا يساعدك إن شاء الله على تقويم اللسان وتصحيح القراءة ويزيد عندك مسألة الحفظ. استمر على هذا الطريقة وأنت على أجر، ولا تنقطعين ولا تستمعين لأحد يقول لك لا أنت تأتئين وكذا اترك القراءة، لا هذا غير صحيح. اقرأي ولله الحمد، اقرأي حتى لو ما أظهرت صوت، حركي لسانك بالقراءة، إن شاء الله مع الوقت بإذن الله تجدين أثر هذا في نفسك وحتى في لسانك، التأتأة هذه تذهب بإذن الله جل وعلا. وأنا أعرف أناس كثر ولله الحمد والمنة كان عندهم التأتأة هذه لما أمعنوا وأدمنوا قراءة القرآن، سبحان الله العظيم أذهب الله عنهم هذه التأتأة. أبو علي من الإمارات يقول هل يجوز لي الاقتراض من البنك والذهاب بهذا المبلغ للحج؟ أريد أن أكون محرم لزوجتي لأداء فريضتها علما بأنه سبق لي الحج. أبو علي من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، إذا لم يكن عندك قدرة مالية، والمرأة زوجتك عندها قدرة مالية للحج وأنت ليس عندك قدرة وأحببت أنك تذهب معها وترافقها إلى الحج، أنت مأجور بشرط أن يكون هذا الدين قادر على سداده. يعني عندك راتب شهري مثلا، عندك أشياء تنتظر أنها تجيك مثلا، يجوز. أما تقول لي لا أنا ما أستطيع أني أسدد، أخذ القرض وربما تتورط بهذا القرض ولا تستطيع السداد، أقول لك لا، ما أمرك الله عز وجل بذلك، ولذلك أنت الآن لابد أن تنتبه لهذا الأمر. هل تستطيع السداد؟ كثير من الناس يقول لك أنا أخذ قرض وأسدده في آخر الشهر أو بعد شهرين مثلا، ما في بأس، بارك الله فيك ولك الأجر إن شاء الله. محمد المزمل من النمسا يقول أولادي يعيشون مع مطلقتي، حاولت مرارا التقرب لهم تبعدهم، الآن كبروا لا يزورونني علما أنهم يعيشون بنفس المدينة ويعرفون رقم هاتفي وعنواني ولا يتصلون بي، أعمارهم ما بين 15 إلى 22 سنة منقطعين عني منذ 15 سنة، هل لي أن أقدم ما أملكه صدقة جارية مع إرضاء زوجتي الحالية وحرمانهم من إرثي حيث لا تعرف شكلهم يعني أصلا أو لا أعرف شكلهم أصلا؟ محمد المزمل من النمسا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي أولادك وأن يهدي مطلقتك. طبعا بالنسبة لهؤلاء الأولاد، هؤلاء يعتبرون من العاقين لأنهم قاطعوا والدهم ويعني لم يصلوه طوال فترة 15 سنة، ولا شك بأن هذا ذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هؤلاء الأولاد يجب أن يعني أن تصلهم هذه الرسالة، وهي أنهم إذا استمروا في هذا الطريق فهم واقعون في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، قطيعة الرحم نعوذ بالله. الله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. فقد يا أخي الفاضل محمد قد تكون لوالدتهم التي هي مطلقتك دور كبير في قسوة قلوبهم وفي إعراضهم عنك، ولذلك من المهم جدا أن تصلهم أنت، اذهب إليهم وقل لهم بأن هذا الفراق الذي حصل بينك وبين والدتهم لا يسوغ لهم أبدا أنهم يقاطعونك، هذه مشكلة بينك وبين والدتهم، صحيح هي مؤلمة للأولاد لكن لا يدخلون في هذا الأمر، ويجب عليهم كما أنهم بروا أمهم أن يبروك أنت أيضا، يجب عليهم أن يفهموا هذا الشيء. وتفهمهم هذا الشيء أو ترسل من يفهمهم. وأيضا هذه الأم أم الأولاد تذكر وتخوف بالله عز وجل ويبين لها بأن ما قامت بفعله من منع أولادها من زيارة أبيهم أو مثلا استهداف أولادها بكلام يجعلهم يعادون والدهم ويقاطعون والدهم هي واقعة في ذنب عظيم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فأنت يا أخي الفاضل قبل أن تخطو خطوة في منعهم من يعني المال مالك يعني من حيث توريثهم اسعى في إصلاحهم ما دام أن هناك بالإمكان فرصة للإصلاح، أرسل إليهم، اذهب إليهم أنت. وأما قضية أنك تجعل أموالك وقف مثلا هذا يعني حتى لو كانوا أولادك بارين لا يجوز لأحد أن يعترض عليك، حتى لو كانوا بارين لا يجوز لأحد أن يعترض عليك ما دمت أنك تريد أن توقف بعض أموالك ولا يتضرر الورثة مثلا، بحيث لا توقف جميع المال وإنما توقف بعض المال وتترك لهم الباقي. عموما لا تفعل هذا الآن، إنما اسعى في الإصلاح، اسعى في يعني كسب أولادك، اسعى في يعني إعادتهم إلى الطريق الصحيح وابذل خطوات. والله وصلت إلى طريق مسدود تقول أنا بذلت واجتهدت، أنت في حل، يجوز لك أن توقف جميع أموالك. بارك الله فيك. من ألمانيا أمة الله تقول عندي رفيقتي زوجها غايب صار له 5 سنوات عنها، يتكلم معها بالهاتف فقط ويريد أن يأتي إلى زوجتي لكن أمورها متعسرة. هل الفترة اللي غاب زوجها عنها هل تعتبر مطلقة؟ وهل يجوز لها أن تتزوج برجل آخر لكي لا تقع بالمعاصي؟ أختي أمة الله من ألمانيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما بين الزوجين الآن علاقة زوجية صحيحة، لأن الزوج لم يفارق زوجته بطلاق وهي لم تفارقه بخلع، فلا يجوز اعتقاد بأن غياب الزوج مدة من الزمن وهي تعلم بمكانه وهو يتصل بها تقول أنا مطلقة منك، هذا كلام باطل وحرام. ولا يجوز لها أن تفكر مجرد تفكير أن تقترن بزوج وهي على ذمة زوج، كيف يعني تتزوج وهي على ذمة زوج؟ حتى لو كانت تقول والله أنا أخشى أني أقع في المعصية، كيف الآن تروح تتزوج زوج وهي على ذمة زوج؟ المسألة الأخرى هي الآن بين أمرين، الصبر واحتساب الأجر وسلوك المسالك الشرعية والطرق المرعية في المحافظة على نفسها حتى يأتي زوجها، ما دام أن زوجها يقول بأنه عاجز عن المجيء، ما عنده قدرة، ما عنده أوراق مثلا يأتي وشيء من هذا القبيل، وهذا هو الأصل، هذه أم عياله زوجته. الحالة الثانية إذا وصل بها الأمر يعني حد ما يمكن أن تصبر، تخشى على نفسها والزوج عنده قدرة على المجيء لكنه يماطل، تطلب الطلاق لأنها متضررة، تقول طلقني، وإن لم يطلقها تخلعه، تذهب إلى المركز الإسلامي عندكم وتكون لجنة من رئيس المركز وإمام المسجد، وإذا كان هناك من يفتي مثلا وباطلاع الزوج يطلعون الزوج على هذا. أما تقول والله أنا ممكن أتزوج رجل وهي على ذمة رجل، هذا حرام والعياذ بالله، هذه من أعظم الذنوب ومن أخطرها، نسأل الله العافية والسلامة. قولي لها هذا الكلام بارك الله فيك. أم معتز من ليبيا تقول أنا أقرأ القرآن في وقت العذر الشرعي لأني أحفظ وأكتب أيضا في كراسة وأقرأ سورة البقرة يوميا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم معتز من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المرأة الحائض للقرآن فيه تفصيل. أولا اتفق العلماء على منع لمس الحائض القرآن، فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف، هذا الأمر الأول. الثاني اختلفوا في قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض من دون مس، فمنهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز مطلقا طبعا من دون مس، ومنهم من قال للحاج. فإذا كنت محتاجة لقراءة القرآن في فترة العذر الذي يأتيك شهريا وعادتك طويلة لا حرج، لا حرج، وهذا قول يعني معتبر وعليه أدلة أيضا. فلذلك إذا احتجت إلى القراءة يجوز. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن بارك الله فيها تقول: أنا كنت أعاني من ألم في المعدة، نذرت قبل 20 سنة أصلي بعد كل ركعتين لله بنية الشفاء. السؤال: هل في أوقات النهي مثل صلاة العصر وصلاة الفجر مثلا أصلي ركعتين، وما حكم النذر في مثل هذه الحالة بنية الشفاء؟ أم أحمد من اليمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي النذر مكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، وأيضا بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن النذر لا يرد من قدر الله شيء، لذلك تتجنبين النذر. شوف الآن أنت نذرتي وتورطت، يعني قد تخلين بهذا النذر وقد يعني توفين بهذا النذر، والله أعلم. ولذلك اجتنب النذر بارك الله فيك، احرصي على عدم النذر مطلقا. أمر الثاني ما يتعلق ب صلاة العصر وصلاة الفجر، فإن الزمن الذي بعد صلاة الفجر والزمن الذي بعد صلاة العصر ليس محلا للصلاة، ولذلك أنت تصلين خلف 3 صلوات ركعتين وفاء بهذا النذر. عندك الظهر وعندك المغرب وعندك العشاء، عندك الظهر والمغرب والعشاء. لماذا؟ لأن الفجر والعصر ليس ما بعدهما ليس محلا لي الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر ونهى عن الصلاة بعد العصر، فتلتزمين هذا بارك الله فيك وتنتبهي مثل ما وصيتك مستقبلا تجتنبين النذر. أميرة من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول: أنا كل ما أصلي جميع الفروض والسنن أغفو قليلا، وكم مرة وقع مني المصحف أعيد المصحف مرة مرتين وثلاثة حتى تقول 5 مرات خاصة صلاة الصبح، هل علي ذنب؟ أميرة من الكويت بارك الله فيك، ليس عليك ذنب في هذا. لماذا؟ لأنك ما تعمدت، والله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فسقوط المصحف منك هذا ليس باختيار منك، وإنما تنعسين ويسقط المصحف. كذلك النعاس هذا اللي يأتيك قبل الصلاة ما في داعي تروحين تعيدين الوضوء، ما في داعي، ولا تعيدين الصلاة ما دام أنه نعاس. يعني وأنت في الصلاة خفق رأسك خفقة خفقتين مثلا نعستي، تكملين صلاتك. أهم شيء أنك تتأكدين أن قرأت الفاتحة يا أميرة بارك الله فيك. أم سلطان من الإمارات تسأل تقول: عندي موضوع أتعبني وسبب لي مشاكل مع ابني، هذا الولد تعرف على فتاة في فترة الدراسة واستمرت العلاقة معها إلى أن وصلت للتعلق، كل ما نعرض عليه فكرة الزواج يرفض ويريد التمسك بهذه الفتاة، وأنا وأبوه نرفض هذه الفتاة لأنها يعني ذكرت بعض الأسباب. تسأل تقول: يعني أبوه قال لا تنتظر منا أن نزوجك أو نحضر فرحك، انسى أنك عندك أهل. أختي أم سلطان من الإمارات بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الولد يسير في طريق خاطئ، خاصة وأنك ذكرتي، طبعا أنا ما ذكرت يعني بعض الأسباب اللي أشرت إليها التي لا تتناسب معه، وهي مسألة الكفاءة، قد ذكر هذه الفقهاء والعلماء. ولذلك رسالتي إلى هذا الولد أن يتق الله عز وجل وأن يبر والديه وأن يطيع والديه، لأنهما لا يريدان له إلا الخير، واستمرارية في هذا الطريق ستسبب له مشاكل كثيرة جدا، وأخطر هذه المشاكل قطيعة الوالدين له. فالوالد أعلنها وأنت أعلنتيها بأن يعني لا يفكر إن 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 أنكم ستحضرون زواجه أو خطبته أو الفرح أو أنه سيكون يعني أحد أفراد الأسرة، وهذا لا شك بأن هذا الأمر غاية في الخطورة. ولذلك يجب على الولد أن يعني يحاول أن يحكم عقله، لا يحكم عاطفته، أن ينظر إلى مآلات الأمور ولا ينظر إلى ما يعيشها الآن. بعض الشباب قد يعيش فترة عاطفية يذهب فيها العقل ولا يفكر بمآلات الأمور ولا بنهايات الأمور، فيريد أن يقضي وطره وشهوته ويحقق رغبته، وبعدين يكتشف بأنه وقع في خطأ، وهذا الخطأ قد لا يسمح له بالرجوع، قد لا يسمح له بأنه يلملم ما حصل من تفرق، يرمم ما حصل من تصدع مثلا في أسرته وفي بيته. ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يراجع نفسه وأن يرضي والديه. هو الآن بالخيار، إما أن يقنعكم وإما أن تقنعوه. فإذا أقنعكم قال لكم والله هذه البنت يعني أرى فيها كذا أرى فيها كذا، وأنتم تزورون أهلها مثلا، ها طيب إذا ما اقتنعتم مثل ما أنت أشرت في الرسالة تقول ما اقتنعتم، هذه مسألة أختي الفاضلة راجع إلى الولد، راجع إلى الولد. فلا يجوز للولد أن يخسر والديه ولا يخسر أسرته ولا يخسر بيته. لكن أنا أشوف أختي الفاضلة إنكم الآن تقولوا لا بنزور أهل البنت وتروحون تشوفون، قد تقتنعون أنتم قد تقتنعون، قد يبدو لكم أمر آخر غير اللي ذكرته مثلا. هذا الخيار الأول. إذا حصل هذا أخبروا الولد رحتوا واقتنعتوا أو رحتوا ما اقتنعتوا ومصرين على رأيكم الأول، على رأيكم الأول. ورسالتي إلى هذا الولد ابنك الله يصلحه ويبارك فيه أن يتق الله وأن يحذر من إغضاب الوالدين. هذه حياة زوجية، غدا سيأتي أولاد وتكونون أنتم يعني أجداد لهؤلاء الأولاد، ربما يحصل عدم قبول، الولد يعني سيكون معزول في هذا العالم بعيد، وربما يتسبب إلى توسيع دائرة القطيعة مع إخوانه وخواته ومع أقاربه. فعليه أن يحكم عقله، أن يحكم عقله ولا يحكم عاطفته. أسأل الله تعالى أن يهديه يعني إلى الرشد. هناء من تركيا تقول عندي ابنتي عمرها 20 سنة تشكو منذ الصغر آلام في الأنف، وذهبت بها إلى الطبيب عندها زوائد لحمية كثيرة، قالوا عندها رخاوة في الغضروف أسفل الأنف، فلهذا يوم عن يوم يكبر. وذكرت يعني بأن مسألة إجراء عملية لتجميل الأنف أو لإزالة هذه الأشياء، وسألت طبعا هي قصة طويلة جدا، تقول ابنتي منزعجة جدا ومنظر الأنف غير لائق، علما كان أنفها طبيعي جدا بس لما كبرت تغير شكل الأنف إلى آخر. أختي هنا من تركيا. طبعا أختي الفاضلة دائما أنا أوصي إخواني وأخواتي الذين يرسلون رسائل يختصرون، يعني أنت لو اختصرت هذه الرسالة الطويلة جدا بسطرين الموضوع فهمت. عندك بنت تعاني إشكالات في الأنف، مع الوقت بدأت تعاني ويكبر الأنف عندها، الآن تريدين أن تجري لها عملية، خايفة أن هذه العملية محرمة لأن فيها تجميل. لا، ما فيها تحريم ولله الحمد والمن، أجري لها العملية ما دام عندها مشاكل لحميات، عندها مشكلة في الغضروف، عندها تسبب لها يعني اختناق، يسبب لها اختناق أيضا، يسبب لها مشاكل مع محيطها لأن عندها إشكالات واضحة، أبد اجري لها عملية، هذه عملية جراحية. وإن كانت تجميلية فهي من النوع المباح ولله الحمد والمن، من النوع المباح ولله الحمد والمن، فما في بأس، بارك الله فيك. ملاذ محمد من اليمن تسأل تقول ما حكم الاستحاضة؟ ملاذ من اليمن بالنسبة للاستحاضة، المرأة المستحاضة امرأة طاهرة، ولذلك يجب على المرأة المستحاضة أن تصلي جميع الصلوات، يجب عليها أن تصوم رمضان إذا دخل عليها رمضان وهي مستحاضة، وأيضا يجوز لها أن تمكن زوجها في الفراش، يجوز لها أن تقرأ المصحف، تقرأ في المصحف يعني تمس المصحف وإن كان الدم ينزل. ولذلك أنا صدرت جوابي بقولي المرأة المستحاضة طاهرة، لأن الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة، دم الحيض هذا دم نجس لأن الله تعالى سمى أذى، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا يجوز لزوجها أن يقربها في فترة الحيض في محل الولد. أما المباشرة من دون جماع فجائز. النوع الثاني دم النفاس والذي سببه الولادة. المرأة النفسة مثل المرأة الحائض من حيث الأحكام. الثالث دم الاستحاضة وهو دم مرض وليس دم طبيعة وجبلة مثل دم الحيض والنفاس، لا هذا مرض مثل الجرح رعاف مثل الرعاف، فهذا المرأة طاهرة، المرأة طاهرة. رخص الشارع الحكيم في أن المرأة المستحاضة إذا شق عليها الأمر فيجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، يعني مثلا تجمع تصلي الظهر ثم تصلي معها العصر، تصلي المغرب ثم تصلي معها العشاء، إذا كان يشق عليها الوضوء يشق عليها مثلا الاغتسال فإن تصلي تجمع كل صلاتين في وقت الأولى. بارك الله فيك. أم أمل من اليمن بارك الله فيها تقول: هل يجوز أن أصوم عن والدي المتوفى لأنه كان في بعض الأحيان يفطر في شهر رمضان، لأن أولاد أختي يحلمون دائما بجدهم لأنه عطشان أو جوعان، وما هي أفضل وما هو الأفضل الصدقة أقدمها لوالدي مثلا؟ أم أمل من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لوالدك إذا كان قد ترك صوما واجبا فيجب عليه أو فيجب عفوا على أولاده أن يصوموا عنه، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. بعض العلماء حملوا هذا الحديث على صوم النذر، وبعض العلماء حملوا هذا الحديث على صوم قضاء رمضان، والقول الآخر قالوا بأن هذا يحمل على كل صوم واجب تركه الميت مع قدرته على صيامه، يعني كان قادرا على صيامه. فعموما ما دام أن والدك ترك أيام من رمضان ويعني أنتم الآن كأنت ابنته مثلا أو أختك أو مثلا بعض العائلة ممكن أنهم يصومون عنه، هذا في القول الراجح. ولو لم تصوموا ما عليكم شيء، لو يعني مثلا قلت ما نريد أن نصوم ليس عليكم شيء في مثل هذا، وتتصدقون عن والدكم، تصدقي بالذات أنت سألتي عن الصدقة، تصدقي بارك الله فيك عن والدك، خاصة وأنه حسب ما ذكرت بأنه فرط في حياته في مسائل الصيام. النور الأمين من الإمارات يسأل يقول: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون وضوء؟ النور من الإمارات بارك الله فيك أو فيك ما أدري، هو اسم النور يعني متردد بين الذكور والإناث. عموما نعم يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يكن الشخص المصلي عليه على غير وضوء. بل أزيدك أو أزيدك، بالنسبة لي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط لها الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى. ما معنى ذلك؟ يعني الشخص الذي عليه جنابة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة الحائض أو النفسة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قول، هذه أقوال لا يشترط لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال. سهى من إيطاليا تقول: هل يجوز تناول بعض المنتجات التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول؟ يعني وذكرت أسماءها. أختي سهى من إيطاليا بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يتجنب ما حرم الله جل وعلا، ويتجنب أيضا أكل ما فيه شيء مما حرم الله عز وجل. ولا شك بأن الكحول محرمة عندنا في شريعتنا، ولذلك يتجنب الإنسان الكحول، سواء كانت الكحول مما يعني يقصد الإنسان للشرب أو كانت مضافة إلى أشياء. لكن العلماء تكلموا على بعض الأطعمة أو الأشرب التي فيها توضع فيها مادة كحولية قليلة جدا من حيث النسبة، وتستهلك ولا يكون لها أثر، ما يكون لها أثر، يعني لو عزلت ما تنعزل ولا يكون لها أثر. فنص على أن يجوز للحاجة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، لأن الكحول في القول الراجح من أقوال أهل العلم ليست نجسة، الكحول ليست نجسة، لأن القاعدة الشرعية ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. فقالوا إذا كان هناك شيء والإنسان محتاج إليه مثل بعض الأدوية وفيه مادة نسبة الكحول فيها قليلة جدا وتستهلك داخل هذه المادة، داخل هذا الطعام، داخل هذا الدواء، ولو أراد الإنسان عزله من عزل خلاص دخل ضمن هذا الشيء ولا يسكر، فلا حرج في ذلك متى إذا احتاج. فإذا كان أخت الفاضلة هذه الأطعمة تحتاجون إليها ونسبة الكحول الموجودة قليلة جدا مثل ما ذكرنا ولا يظهر لها أثر وأنتم تحتاجون إلى هذا، لا حرج في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الجمهور يمنعون. أما إذا كان هو مجرد ليس هناك ضرورة ولا حاجة، لكن مجرد والله هذا النوع من الطعام يعني يرغب الإنسان هواه يميل إلى أكله مثلا، لا يبتعد الإنسان، لأن قاعدة الشريعة الابتعاد عن المشتبهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إبراهيم من اليمن يسأل عن الدم الذي يخرج من اللثة، هل يبطل الوضوء؟ إبراهيم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للدم الذي يخرج من اللثة أو من بين الأسنان هذا لا يبطل بسببه الوضوء، فإذا خرج فوضوء الإنسان صحيح ولله الحمد والمنة، ولا يخرج ليتوضأ من جديد، حتى لو خرج وهو أثناء الصلاة لا يضره ذلك ولله الحمد والمنة. إبراهيم من المغرب يسأل يقول بعد وفاة الميت هل يجوز لأهله أن يصنعوا وجبة بمناسبة وفاته، وهل يجوز أكلها؟ إبراهيم من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لأهل الميت إذا مات لهم ميت فإن المشروع في حق جيرانهم وأقاربهم أن يصنعوا لهم طعام، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه نعي جعفر ابن أبي طالب قال صنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، أتاهم ما يشغلهم، ولذلك الناس يصنعون لهم الطعام. أما أن يصنع أهل الميت الطعام ويجمعون الناس عليه فهذا من النياح، قد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعدون هذا من النياح. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح، من النياح. ولذلك من الخطأ الواقع فيه الذي يقع فيه كثير من المسلمين وللأسف هو أن أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الناس وينادون الناس، وهذا من النياحة ومما يؤسف له، مثل ما ذكر الأخ، لأن الأخ عبر قال المناسبة. أصبح للأسف الشديد أصبحت بعض يعني التعازي أصبحت مناسبات تشبه الزواج، سامحوني أقول هذا الكلام، يعني الآن أغلب الناس الآن أصبح يتباهى في مسألة العزاء، أصبح كثير من الناس الآن يتباهى في مسألة العزاء، حتى إن بعض الناس الآن أصبح يعني يبالغ في هذا من حيث الأطعمة ومن حيث الأشربة ومن حيث التصوير أيضا، حتى المصابين تجدهم يصورون مع الضيوف ويأخذون لقطات تذكارية، وتجد بأن يعني تجد بأن القصد من العزاء يعني أصبح غير موجود، يعني أصبح كأنك داخل فرح للأسف الشديد، كأنك داخل فرح. يعني التعزية الأصل أن الإنسان يعزي المصاب في المقبرة، في المسجد، في الشارع، في البيت، لكن أني أصنع العزاء مثل ما يصنع الناس الأفراح هذا غير، ما كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الصحابة الكرام، ولم يكن بمثل هذه الصورة اللي أصبحت مشابهة للفرح، حتى أهل الميت يعني ما تجد عليهم أثر الحزن. يعني الأصل التعزية هي التسلية، إنك تحاول أن تخفف وطأة الحزن وحرارة الحزن عند المصابين. الآن يخيل إليك أن بعض المصابين بوفاة حبيبهم أو قريبهم ما تجد عنده يعني ما يدل على أنه متأثر، ما كأن الأمر طبيعي، بالعكس بل يعني يحرصون على الشكليات وعلى. فلذلك يا أخي الفاضل نبهوا من عندكم أن يتقوا الله وأن يسلكوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذه الأشياء التي تطرأ في حياة الناس من فقد حبيب أو قريب أو أحد من الأهل والعائلة، لا يبالغوا في مثل هذا الأمر، وأن لا يصنعوا الطعام فيجمع الناس عليه. بارك الله فيك. أبو آدم من العراق يقول عندي إخوان من أبويا ووالدي اشترى بيت جديد وسجل باسم أمي علشان يحرم إخواني الاثنين من التركة، وأنا قلت لهم بأن هذا حرام، تضايقوا مني، ما الحكم؟ أبو آدم من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للوالد إذا كان قصده حرمان أولاده من الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية، أنت قلت من أبي، هذا لا يجوز، محرم، لا يجوز. الله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فتسجيل هذا البيت باسم والدتك أو باسم الزوجة الثانية بغرض حرمان الأولاد هذا حرام ولا يجوز، وسيسأله الله عز وجل، سيسأله الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، هذا من أولاده، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للوالد أن يتصرف مثل هذا التصرف، ولا شك بأنه على خطر، ويجب على الزوجة هذه أن تقول اتق الله اتق، إلا أن يكون عنده مال كثير وسيصيب الأولاد هؤلاء نصيب من هذه التركة، ممكن يكتب البيت باسم يعني الزوجة الثانية أو الزوجة الأولى مثلا. أما إذا كان ما عنده إلا هذا البيت فهذا واضح بأنه يعني متقصد الإضرار. قاعدة الشرعية المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد، وكل من وافقه على هذا الظلم فهو مشارك له. ولا يجوز لهؤلاء الأولاد يتضايقوا منك، ما قلت إلا حق، إلا في حالة واحدة، الوالد عنده خير كثير وجاء وسجل البيت باسم زوجته الثانية أو الأولى، ما أدري أنت ما ذكرت، ما في بأس، ما في بأس، له الحق، له الحق في ذلك ما دام سيترك خير كثير ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز قراءة سورة البقرة يوميا بنية الرزق؟ لأن أختي قالت لي لا يجوز علشان ما تصير عادة، قرأيها كل 3 أيام مرة، وهل يجوز قراءة سورة الكهف كل جمعة أو تعتبر بدعة؟ أم عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة سنة مستحبة، ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت، ورد فيها فضل عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، فقد ورد فيها فضل عظيم. المسألة الثالثة، هل تقرأ البقرة لأجل طلب الرزق؟ ما في دليل يا أختي الفاضلة أم عبد الرحمن، ما في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ البقرة لأجل طلب الرزق، هذا غير صحيح، غير صحيح. ما أذكر آية ولا سورة ورد فيها من أراد الرزق فليقرأ هذه الآية أو ليقرأ هذه السورة، ما فيه، ما فيه. وللأسف الشديد يعني أغلب الناس مثل هذه الأشياء لأن تعنيهم خاصة في مسائل الكسب والرزق يروجون أحاديث باطلة على النبي عليه الصلاة والسلام أو ضعيفة ما تصلح، ما تصح. فلذلك قلت الفاضلة اقرأي سورة البقرة تعويذة للبيت، هذه ليست رقية كما يفهم بعض الناس، هذه تعويذة للبيت. اختلف العلماء هل تقرأ يوميا أو لا. من أهل العلم من قال تقرأ كل 3 أيام مثل ما ذكرت أختك، ومنهم من قال تقرأ ما بين فترة وأخرى، ومنهم من قال تقرأ يوميا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه أنه بين وحدد المدة التي تقرأ فيها سورة البقرة من حيث الأيام، وإن كان ورد 3 أيام لكن يضعفون هذا. ولذلك إذا احتجت أختي الفاضلة إلى قراءة سورة البقرة، وخاصة ليعانون مشاكل في البيت، لو قرأها كل يوم ما في بأس، ولله الحمد والمنة. محمد عبد الله من أبو ظبي يقول أنا مصاب بمرض التصلب اللويحي وهو مرض أعصاب، ما أستطيع المشي ولا الوقوف، أصلي في البيت جالسا على الكرسي، هل يجوز ذلك؟ محمد عبد الله من أبو ظبي شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخوي الفاضل الجواب نعم، الجواب نعم، فأنت يعني معذور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أنت معذور بارك الله فيك، هذا عذر فأنت معذور. ولذلك بارك الله فيك تصلي في البيت، وإذا يعني تقول ما أستطيع الصلاة إلا على الكرسي، ما أستطيع القيام، تصلي على الكرسي ولله الحمد والمنة ولك الأجر. وأنا أبشرك يا أخوي الفاضل إذا كنت فعلا من أهل صلاة الجماعة قبل المرض، أنت ولله الحمد يكتب لك أجر الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت مواظب على صلاة الجماعة ثم منعك من الحضور هذا المرض التصلب اللويحي، يكتب لك أجر الجماعة بإذن الله، وهذا فضل الله عز وجل، هذا جود الله سبحانه وتعالى. أحمد من النمسا يقول جدي أبو والدي كبير في السن عمره 100 سنة، والدي هو الذي يغسله، آخر فترة انكسرت رجل جدي، صار والدي وأخواتي البنات يغسلونه لأن والدي ما يستطيع لحاله، وأحيانا البنات يحممون جدي، هل هذا جائز؟ أحمد من النمسا بارك الله فيك وبارك الله في والدك وبارك الله في هذه الأسرة التي تعتني بهذا الرجل الكبير في السن، ولا شك بأن هذا واجب شرعا. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للبنات يجوز أن يحمموا جدهم بشرط أن لا يطلعوا على عورته، خاصة وأنه يعني رجل يعني بلغ 100 أو زيادة على 100، لا حرج يساعدون والدهم لتغسيل جدهم لا بأس، لكن عندما يأتي في مسألة العورة يطلب والدك منهم الخروج، ثم هو ينظف عورة والده بقفاز في يده ومن وراء شيء، يعني يضع مثلا منشفة أو قماش أو شيء ويغسل عورة والده، وله الأجر ولأيضا البنات الأجر بحول الله تعالى. أم سالم من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يا شيخ أنا متزوجة من 8 سنوات، تقول ما حصل حمل، كلما أحمل في الشهر 8 يموت في بطني مرتين، نفس الشيء يموت في الشهر 8 وأنا ما عندي أولاد، يقولون بأن ما يأتيك أولاد لأنك ما جددت العقد، فلازم تجددين عقد الزواج حتى يأتيك أولاد، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم سالم من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، وأن يذيقك بركة وبر هذه الذرية. أما هذا الكلام الذي قالوا لك فباطل، هذا كلام مردود عليه باطل، يعني يقولون بأن المرأة اللي تسقط دائما لازم تجدد عقد النكاح، هذا باطل والعياذ بالله. واحذري أن تقنعي زوجك بهذا، أو هو يفكر مثلا يقول أطلق وبعدين أعقد عليك، لأنك ذكرت كلام طبعا فهمت من بقية الرسالة هذا المعنى، تنتبهين أنت على خير وزوجك على خير، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. احرصي على الرقية الشرعية بارك الله فيك، قرأي الفاتحة دائما على بطنك، إذا حملتي ضعي يدك على محل على بطنك محل الجنين واقرأ الفاتحة، واقرأي أيضا المعوذات، واقرأي في البيت سورة البقرة مثل ما ذكرنا قبل قليل، واحرصي على كثرة الدعاء، وإن شاء الله بإذن الله ترزقين ولدا صالحا بحول الله. الأخت أم مرام من أبو ظبي تسأل تقول أنا يعني نذرت نذر بالصيام إذا أعطاني ربي سؤالي، فصار لي فترة ونسيت، أنا صمت أم لا، ماذا أفعل؟ أختي أم مرام بارك الله فيك، بالنسبة للنذر مكروه، وأنا دائما أنبه إخواني وأخواتي بترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. الأمر الثاني، أنت قلت نذرت الصيام وبعدين تقولين ما أدري، أنا شككت هل صمت أم لا، الأصل أنك ما صمت، ذمتك مشغولة بهذا الصيام، تحرصين أن تتذكري وأن تسألي. إذا وصلت إلى غلب الظن بأنك ما صمت، يجب عليك أن تصومي هذه الأيام التي نذرتيها لله سبحانه وتعالى. علي من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول ما تقولون في من تاب من ذنب وقال في دعائه إني تارك لها ثم عاد إليها وقد تكرر منه، هل يلزمه كفارة؟ علي من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لمن تاب من ذنب ثم عاد إليه يتوب مرة ثانية منه وليس عليه كفارة، إلا إذا كان هذا الذنب مما تجب فيه الكفارة مثل الجماع في نهار رمضان مثلا وشيء من هذا القبيل. أما إذا كان مجرد ذنب وقال إني تارك له، تارك لهذا الذنب، تارك لكذا، ورجع ووقع في هذا الذنب، يتوب إلى الله عز وجل مرة ثانية وجوبا وعلى الفور وعلى الفور. والتوبة الأولى اختلف العلماء هل تنتقض بالذنب الثاني هذا الذي عاد إليه وهو من جنسه أم تكون مقبولة، قولان لأهل العلم، الذي يظهر بأن التوبة الأولى مقبولة ما دام أنه لم يعد إلى الذنب من باب الاستهزاء ومن باب اللعب، لأن بعض الناس لعاب يقول أنا أتوب وأرجع، يتعمد هذا ويبيت هذا في نيته، إذا بيت هذا وتلاعب بدين الله، فالذي يظهر بأن أنه ما تاب من الأولى توبة نصوح، توبة صحيحة، فلذلك يتنبه لمثل هذا الأمر. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أنبئ إخواني وأخواتي إلى ضرورة كتابة الاسم أو الكنية واسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، ولا البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية. إن شاء الله نكمل معكم في اللقاء القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.